بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الله المبعوث رحمة للخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا صحابيات. صحابيتنا اليوم لا تملك حسبا ولا نسبا ولا جمالا، ليس لها في قريش مكانة أو جاه، هي باختصار أمة عاشت أمة وماتت وهي أمة ترزح تحت نير العبودية البغيض. لسائل أن يسأل هنا، لماذا إذن سنطوف في رحابها؟ ماذا سننهل من أمة ضعيفة عاشت عبدة وماتت عبدة؟ وهنا أقول، هذه العبدة الضعيفة تحدت بقوة إيمانها أسيادها من بني مخزوم، تحدت أبا جهل أعتى رؤوس الكفر يوم ذاك فطعنها بحربة أزهقت روحها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبدة الضعيفة بأنها من أهل الجنة، فأية عظمة تحملها سيرتها؟ هل هناك أعظم من أن يتحول العبد الضعيف إلى مدرسة في الصمود والإباء والتحدي؟ بعضكم في شوق لمعرفة هذه الصحابية، ولربما عرفها الكثيرون فقالوا إنها سمية بنت خياط. نعم إخوتي المشاهدين، إنها سمية بنت خياط. عندما يذكر الكثيرون هذا الاسم يذكرونه بإكبار وشفقة. مصدر إكبارهم هو القوة والثبات التي بثها الإسلام في نفسها فحررها من الانقياد والخضوع إلا لله تعالى وللحق الذي أمر به، وسمى بها إلى مرتبة تفوق مراتب الأغنياء والأسياد، مرتبة ليس فيها إلا التقوى معيارا للتفاضل. لم يكن العبيد والإماء والمساكين والفقراء يشعرون بالكرامة قبل مجيء الإسلام، ولم يكونوا يعاملون بالعدالة والرحمة، بل كان ينظر إليهم باشمئزاز واحتقار ويعاملون بظلم واضطهاد. وعندما هلت على جزيرة العرب رياح الخير مع مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وشم هؤلاء المستضعفون من دينه الجديد رائحة العدل والكرامة، وسارعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حملوا لواء الإسلام وفدوه بأرواحهم. لم يخب ظن أولئك المستضعفين بالدين الذي آمنوا به، فلقد طبق المسلمون تعاليم دينهم على الغني والفقير، على القوي والضعيف. حين سرقت المرأة المخزومية وتوسط أسامة بن ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لها عنده، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أغضبه أن يشفع أسامة في حد من حدود الله، وقال له إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لم يتعامل الإسلام مع الناس بوجهين ومعيارين ومكيالين، على مبدأ من قال قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب آمن مسألة فيها نظر. إذن عندما تذكر سمية يشعر كثيرون بالإكبار، يشوب هذا الإكبار شيء من الحزن والألم والشفقة. لماذا؟ لأن اسم سمية وياسر وبلال وصهيب وخباب وغير هؤلاء يعيد إلى أذهاننا ألوان الاضطهاد وصنوف العذاب التي صبتها قريش عليهم وعلى أمثالهم لأنهم آمنوا بالإسلام وبنبي الإسلام. سنبقى اليوم مع سمية، سنقلب بعض صفحات حياة تلك البطلة. البداية مع ياسر بن عامر، وهو رجل يمني قدم إلى مكة ليبحث عن أخ له فقده منذ سنوات، فطاب له العيش في مكة فاستقر فيها. لم يكن من الممكن لشخص غريب عن مكة أن يعيش فيها دون أن يدخل في جوار أحد من ساداتها ليحميه ويرعاه، فدخل ياسر في جوار رجل يسمى بأبي حذيفة ابن المغيرة. زوجه أبو حذيفة من أمة له تدعى سمية بنت خياط، فولدت له عمارا وعبد الله والحريث، الحريث الذي مات قبل البعثة. أخلص ياسر وعائلته لأبي حذيفة، فأحبهم أبو حذيفة وأعتق ولدهم عمار بن ياسر. بعد موت أبي حذيفة انتقلت سمية وولدها عبد الله إلى ورثته من بني مخزوم. في مكة سمع عمار بن ياسر عن محمد بن عبد الله وعن دينه الجديد، فأعجبه ذلك الدين الذي يسوي بين كل الناس في الإنسانية والكرامة والعدالة، فتسلل خفية حتى دخل دار الأرقام، وهناك أعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعاد إلى بيته فرحا مستبشرا. سألته أمه سمية، ما لأراك مسرورا يا عمار. شرح عمار لأمه ما عرفه عن الإسلام وتلا عليها قول الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قفزت سمية من مجلسها واستبشرت بانبلاج صباح العدالة والكرامة والخلاص من لظى العبودية. دمعت عيناها وهي تتذكر صورة سيدها وهو يلقي إليها فتات الخبز وبقايا ما في قصعته من طعام، ورنت في أذنها كلماته القاسية وأوامره الفظة. تذكرت الليالي التي قضتها وهي تبكي وتدعو بالفرج القريب، لعله جاء الفرج القريب. صاحت بلوعة: خذني إليه يا عمار، خذني إلى رسول الله. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سمية وابنها بالحفاوة والتكريم، لقنها كلمة التوحيد وسمعها وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خرجت من مجلس الرسول منشرحة الصدر، وسكن قلبها شعور بالقوة والأمن، شعور بالعزة لم تذق طعمه من قبل. استغرب سيدها الانقلاب المفاجئ الذي اعتراها. لم تعد سمية تلك العبدة الضعيفة التي تطأطئ رأسها خوفا من جبروته، لم تعد تبكي بصمت عندما يشتمها، بات يقلقه ذلك البريق المضيء الذي يلمع في عينيها، شعر به كأنه أسهم من نار تطير نحوه. طبعا لم يكن يعرف أنها أسلمت. مضت سنة تقريبا على إسلام سمية وزوجها ياسر وولديها عمار وعبد الله، واستطاعوا خلال تلك السنة أن يخفوا إسلامهم، ولكن إلى متى؟ لا يمكن إلا أن يتنفس الصبح بعد العصعصة. وصدق الشاعر حين قال: للحب رائحة وليس بوسعها أن لا تفوح مزارع الدراق، عندما قال الله تعالى لرسوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أظهرت سمية إسلامها، لم تعبأ بقريش ولا بجبروت قريش. دعونا نتصور هذا المشهد: نبي الله صلى الله عليه وسلم صدع بما يؤمر وجهر بدعوته أمام أهل مكة كلهم، تبعه في ذلك أشخاص معظمهم من الضعفاء، أي من العبيد والفقراء ومن الموالي الغرباء عن مكة، أشخاص لم يكن لهم نسب أو حسب ويشفع لهم أو قوة تحميهم. من هؤلاء سمية بنت خياط، زوجها ياسر، ابنهما عمار وابنهما عبد الله، صهيب الرومي، بلال ابن رباح، خباب بن الأرت. فماذا كان حال هؤلاء أيها الأخوة؟ غضب زعماء الجهل والكفر من هذا الدين الذي يعيب دينهم ويحط شأن آلهتهم، واشتد غضبهم حين وجدوا من كان فيهم مستضعفا لا يملك من أمره شيئا يشتد عوده بالإسلام ليقف أمامهم وقفة القوي الصامد. عليهم إذن أن يتداركوا الأمر قبل أن يفسد عليهم محمد عبيدهم وضعفاءهم. كانت سمية من ضمن قافلة العبيد والضعفاء المتألبين على طغيان الأسياد، فأثار هذا شراسة بني مخزوم. السمية التي لا تملك حولا ولا قوة تريد التحدي وتقوى على الصمود، سنرى وسترى، سنجعلها عبرة لمن يعتبر، هكذا قالوا. صار يخرجونها إلى رمال مكة التي تغلي كلها بالنار، يخرجونها كل يوم ويبدأون في صب صنوف الأذى والاضطهاد عليها وعلى زوجها ياسر وابنها عمار، جلد بالصياط، تحريق بالنيران، تعرية وجر على الرمال، تجويع وتعطيش، تغريق بالماء. كانوا يتلذذون بمناظر جروحهم ودمائهم ويستعذبون أصوات آهاتهم وآلامهم. كانوا يتناوبون على تعذيب هؤلاء الضعاف، كلما تعب جلاد تولى الضرب غيره، وغيره كثير. فقد نصب بنو مخزوم خباء ليستريحوا فيه من أجساد المعذبين التي تتلقى الضرب دون خوران ولا خوف ولا تراجع. تعالوا بنا إخوتي لنرى هذه الصورة من العذاب. ها هي سمية والأغلال في يديها وقدميها، وأحد رجال بني مخزوم يهوي بالصوت على جسدها النحيل الواهي، فيأكل الصوت بعض لحمها ويشرب شيئا من دمها. بعد أن ضربها وضربها وضربها رمى الصوت من يده وهو يعض على شفته غيظا وحنقا، والعرق يكسوه من رأسه إلى قدميه. نظر إليها بحقد واستغراب، ما تزال على حالها تنظر إلى السماء بطمأنينة، وقد افتر ثغرها عن ابتسامة عجيبة رغم الآلام والجراح والدماء المتساقطة. كان قلبه يخفق بشدة وقد هزه العطش وهده العطش وهزه التعب. لم يستطع عقله المصدوم أن يفسر ما يجري. كيف تملك هذه الأمة الحقيرة كل تلك القوة رغم ضعفها وهوانها؟ لماذا يشعر هو بالخوف من نظراتها إليه؟ أليس هو السيد؟ أليس هو من يمسك بالصوت ويضرب ويعذب؟ لماذا يخاف إذن؟ عاد الهوينا إلى أصحابه وسلم الصوت إلى رجل آخر ليكمل المهمة. لم يعد أولئك الجلادون يريدون من سمية سوى أن تكفر بمحمد ودينه ولو بلسانها، وعندها سوف يطلقون سراحها ويتخلصوا من الآلام والعذاب الذي كان يضنيهم أكثر مما يضنيها. كانوا ينظرون إلى شفتيها المرتجفتين وينتظرون أن تنطق بكلمة تريحها وتريحهم، ولكن تمر الأيام والأيام وتبقى سمية واقفة تحت أصياتهم مطمئنة الجنان ثابتة الفؤاد. تبقى الخيبة نصيب العتاة، القصاة غلاظ الأكباد. كانوا يشعرون بالهزيمة أمام تلك العبدة الضعيفة وأمام زوجها ياسر وولديها عبد الله وعمار، اليافعين الفتيين اللذين يخضعان للعذاب مثل أبيهما وأمهما، يخضعان لجميع أنواع العذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيدعو لهم بالفرج القريب. ذات يوم ناداه عمار بن ياسر والألم ينبع من لهجته المتضرعة: يا رسول الله، قد بلغ منا الأذى كل مبلغ. دمعت عينا الرسول صلى الله عليه وسلم لمرآهم وقال لهم بصوته الشفيق الرفيق: صبرا آل ياسر، صبرا يا أبا اليقظان، فإن موعدكم الجنة. أبو اليقظان هو لقب عمار بن ياسر. نسي الجميع آلامهم بتلك البشارة، شعروا بشلالات الأمن والطمأنينة والثبات تتدفق إلى قلوبهم وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم لا تعذب أحدا من آل ياسر بالنار. لكن ذات يوم بكت سمية تحت ضربات السياط على غير عادتها. لم يصدق من كان يضربها أنها تبكي. هذه أول مرة يرى فيها دموعها المنهمرة. لشد ما كان يغيظه أن يراها تبتلع تلك الدموع مع آلامها وهي تنظر إليه نظرة تحد ومقاومة. إذن استسلمت سمية، هكذا قال وهكذا تخيل. هل تصدقون ذلك إخوتي المشاهدين؟ هل استسلمت سمية حقا؟ هل أنهكها العذاب فقررت النكوص؟ لماذا بكت إذن؟ سنعلم ذلك ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قلنا قبل الفاصل بكت سمية تحت العذاب لأول مرة، وظن سيدها أنها تبكي ألما أو انهيارا، فاقترب منها وصاح بها بغلظة: أيتها العبدة الحقيرة، أسمعينا، سبي محمدا ودين محمد. لم تجبه سمية بشيء لأنها لم تسمعه أصلا، فقد كانت عيناها على ابنها عمار. كان عمار يصرخ من شدة الألم بعد أن تفنن معذبوه في تعذيبه بالحرق، بالجلد، بالجر على الرمال الملتهبة وهو صامد. أخيرا أحضروا دلوا كبيرا مملوءا بالماء وغمسوا فيه رأسه ليخنقوه، ثم رفعوه قبل الموت بقليل وقالوا له: سب محمدا، قل في اللات والعزى خيرا. أبا عمار، فكرر الجلادون خنقه مرات ومرات، لم يعد يستطع الصمود، فقد كان كل ما يفعلونه به أقصى من الموت. لم تصدق سمية ما سمعته أذناها: عمار ابنها يسب النبي ويمتدح اللات والعزى. صاحت بلوعة: عمار، إياك والكفر يا عمار، إياك. فك المشركون قيود عمار وأطلقوا سراحه، فأطلق عمار لساقيه العنان وهو يبكي بحرقة وألم. ركض إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام واعترف بين يديه أنه تلفظ بكلمات الكفر. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وسأله: كيف تجد قلبك يا عمار؟ فأجابه مطمئنا بالإيمان: يا رسول الله. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه بيديه الشريفتين وقال له: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت يا عمار. شاع خبر عمار بين المسلمين وتداول الناس أمره، فقال بعضهم: ويح عمار، لقد كفر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: كلا، إن عمار ملئ إيمانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، وقد اختلط الإيمان بلحمه. ونزل وحي السماء ليؤكد صدق إيمان عمار، وذلك في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. رغم أن هذه الآية أباحت للمضطهدين أن يتلفظوا بالكفر اتقاء لشر الكفار، إلا أن كثيرا منهم اختاروا الثواب الأكبر، فثبتوا ولو كان في ثباتهم تألم أجسادهم أو إزهاق أرواحهم، إذ لابد من الصبر لبلوغ الفرج، خاصة وأن الله تعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كانت سمية من الذين اختاروا الثبات رغم العذاب، وكذلك زوجها ياسر، فقد كان يعذب وهو يقول: الله ربي الله ربي. كان بلال بن رباح يعرى من ثيابه وتوضع على بطنه صخرة ثم يجر على الرمال فيتساقط لحمه وهو يصيح: أحد 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 أحد. كان خباب بن الأرت عبدا لأم أنمار، كانت تأخذ الحديد المحمى بالنار فتضعه فوق رأسه فيتلوى من الألم ويصرخ، ولكنه يظل على إيمانه ثابتا كالجبال، فيمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم انصر خباب، اللهم انصر خباب. وهناك زنيرة، وهي عبدة رومية عميت من التعذيب في سبيل الله، قال لها سيدها يوما مستهزئا: لقد أصابتك اللات والعزى بالعمى يا زنيرة. فأجابته بقوة وصلابة: وهل يدري اللات والعزى من يعبدهما؟ هذا من الله، وإن يشاء يكشفه الله عني. غير بعيد عن سمية وزنيرة كانت حمامة والدة بلال بن رباح، وكانت النهدية وغيرها وغيرها، ينالهن العذاب الشديد فلا يزيدهن إلا إيمانا وثباتا. كلما شعرت سمية بشيء من الضعف تذكرت خباب بن الأرت حين شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بهم المشركون، وقال له: ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ أحس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الضعف والهزيمة في كلام خباب، فقال له: قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق اثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل. تتذكر سمية هذا فتدمع عيناها وتردد في سرها: إذن علي أن أصبر وأستسلم لأمر الله وأن أدفع ثمن انتصار الحق. هذا حق، قد لا تشهد سمية النصر في حياتها، ولكن المسلمين سيشهدونه يوما ما بإذن الله، فتكون هي واحدة ممن مهد الطريق لقدوم نصر الله والفتح. في غمرة العذاب كان يداعبها شوق إلى الجنة، فمتى تنال المنى؟ وعلى يد من ستنال الشهادة؟ كتب الله لها ذلك على يد أبي جهل الذي لم يصدق أن تجابهه أمة يراها ضعيفة حقيرة، فثارت ثائرته وقذفها بحربة أصابتها في أسفل بطنها فاستشهدت، وكانت أول من استشهد من المسلمين رجالهم ونسائهم. بعد مدة ليست بالطويلة لحق ياسر وولده عبد الله بسمية إلى جنات عرضها السماوات والأرض، كانت روحه تحشرج تحت ضربات السياط وابتسامة عريضة تجلل وجهه، فقد كانت ترن في أذنيه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وباستشهاد ياسر تنتهي رحلة عذاب هذه العائلة المجاهدة الصابرة. قبل أن نزدل الستار على السيرة العظيمة لسمية وأسرتها، أحب أن أعقد مقارنة بين ما كان عليه هؤلاء المستضعفون من قوة في الإيمان وصبر على العذاب في سبيل الله وبين ما عليه أغلب المسلمين اليوم. معظم المسلمين اليوم يعيشون في أمان ويتمكنون من أداء شعائر دينهم بحرية تامة، ومع ذلك لا يكلف أحدهم نفسه عناء الصبر على شيء، فلا يصبر على فعل الطاعات ولا يصبر عن الابتعاد عن المعاصي والمنكرات، لا يستطيع ضبط عينيه ولا ضبط لسانه ولا يديه ولا رجليه ولا ضبط ذهنه وخياله. ثم بعد هذا كله يرجو الجنة وثوابها ويطمع أن يكون ممن قال فيهم الله تعالى في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهؤلاء المقصرين المتكاسلين يقول الشاعر: تضع الذنوب على الذنوب وترتجي درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. أين نحن من سمية وعائلتها الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للثبات على الإيمان ولاقوا العذاب الرهيب فصبروا وصمدوا وضحوا فاستحقوا بذلك رضوان الله وجنته؟ أين صبرنا نحن؟ قد يسأل البعض: ما وجه الشبه بين صبر المستضعفين على الأذى وبين الصبر على فعل الطاعات وترك المنكرات؟ أقول: وجه الشبه يتجلى في أن الصبر من حيث المبدأ هو حبس النفس على المكروه، وهذا ينطبق على عدة أمور كالصبر عند المصيبة، الصبر على الأذى في سبيل الله، الصبر على الجهاد، وكذلك الصبر على فعل الطاعات وعلى ترك المنكرات، لأنه جهاد للنفس الأمارة وللأهواء المسيطرة، وهذا في الحقيقة صبر. وأي صبر؟ عندما نتمعن في سورة العنكبوت وهي سورة مكية، أي أنها نزلت قبل أن يفرض الجهاد، نرى كلمة الجهاد تتكرر في السورة عدة مرات، منها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الجهاد المقصود في تلك الآيات هو جهاد النفس والأهواء والشيطان، جهاد الصبر على الأذى والاضطهاد، جهاد الصبر على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. يؤكد هذا المراد قوله تعالى في مستهل السورة نفسها: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا ما أكده يا إخوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المجاهد من جاهد نفسه في الله. قد يقول البعض: ولكن أين نحن من عصر الرسالة؟ الصحابة ثبتوا وصبروا على الأذى، ولكن كان معهم رسول الله، وفي هذا دعم لهم، وأي دعم؟ أقول هذا صحيح، ولكن هذا لا يبرر أن يضعف أحدنا أمام وساوس الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ما دام هدي الله ونبيه بين أظهرنا فليس هناك مبرر للتهاون. ومع هذا أبث إلى الأخوة المشاهدين ما يثلج قلوبهم فأقول: لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين آمنوا به واتبعوا هديه ولم يروه بمكانة تسبق مكانة الصحابة الذين عاصروه وعايشوه وسمعوا منه الهدى والخير. فلقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: وددت لو أني أرى إخواني. فقال له أصحابه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. بديهي أن مرتبة الأخ أعلى من مرتبة الصاحب. وهناك بشرى ثانية أيها الإخوة، يروى أنه صلى الله عليه وسلم سأل صحابته مرة: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وقد خلقوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقالوا: النبيون. قال: النبيون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون. فقالوا: الصحابة. قال: الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون. ثم قال: أعجب الخلق إيمانا قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجب الخلق إيمانا. ألا تحبون أيها الإخوة أن تكونوا من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين ود أن يراهم ومن أعجب الخلق إيمانا؟ الطريق إلى هذا واضحة بينة، ولكنها ليست سهلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، وطريق الجنة صعب بربوة، وطريق النار سهل بكبوة. أعاذنا الله من النار وما يوصل إليها من قول وعمل، وسهل لنا طريق الجنة وما يوصل إليها من قول وعمل. بهذا مشاهدي الكرام أختم حلقة اليوم التي عشنا فيها أجواء جهاد وصبر السيدة سمية. سنكون في الحلقة القادمة مع سيدة جليلة أخرى من سيدات العهد النبوي الكريم، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do